بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الستون.
عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير، الكلام عليه من وجوه: أولا، الحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ لفظ مسلم، وهذا اللفظ لفظ مسلم. الوجه الثاني في قوله رضي الله عنه: ذات الرقاع، صلاة ذات الرقاع، جاء في صحيح مسلم من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنفيت أقدامنا، أو فنقبت أقدامنا، يقول: فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث قال: ثم كره ذلك، أي كره التحديث بما دار وجرى عليهم. قال: ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، أن يكون من عمله ماذا؟ أفشاه، رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث والسياق الذي ذكرناه لمسلم فيه بيان سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم، بهذا الاسم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فنقبت أقدامنا، أو فنقبت أقدامنا، قال بفتح النون وكسر القاف. نقبت أي قرحت من الحفاء. قوله فسميت ذات الرقاع، يقول النووي: هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. ثم قال: وقال سميت بذلك، يعني بعض أهل العلم قال أنها سميت بذلك بسبب جبل هناك، بسبب جبل هناك فيه بياض وسواد، فيه بياض وسواد وحمرة. قال: وقيل سميت باسم شجرة هناك، سميت باسم شجرة هناك. وقيل لأنه كان في ألويتهم رقاع، لأنه كان في ألويتهم رقاع التي يرفعونها. يقول النووي رحمه الله: ويحتمل أنها سميت بالمجموع، أنها سميت بالمجموع أي بمجموع ما ذكر، أنه كان فيها هذا وفيها بعض هذا أو ذاك. ولا شك أن قول أبي موسى رضي الله تعالى عنه في هذا ماذا؟ ظاهر بين. قوله صلاة الخوف، صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، هذا بدل من صلاة ذات الرقاع. قوله صفت معه، أن طائفة صفت معه. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: هكذا هو في أكثر النسخ، هكذا هو في أكثر النسخ، يعني معه، صفت معه. قال: وفي بعضها صلت، أن طائفة صلت معه. قال: وفي بعضها صلت معه، وهما صحيحان، وهما إيش؟ صحيحان. لفظ الحافظ النووي هنا في قوله هكذا في أكثر النسخ، لا شك أنه يتكلم عن ماذا؟ عن صحيح مسلم، لكن لفظه أكثر النسخ محتمل، جاء أصرح في كلام الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام، حيث قال: كذا هو في أكثر نسخ مسلم. إذن قول النووي في مراده في أكثر النسخ أي من صحيح إيش؟ مسلم، من صحيح مسلم. قوله وجاه العدو، وجاه بكسر الواو وضمها أيضا، يقال وجاهه وتجاهه أيضا بالتاء، تجاهه أي قبالته، والمعنى مقابلة العدو، وجاه العدو أي في مقابلة إيش؟ العدو. يقول الفاكهاني رحمه الله المالكي: لو أبدلت الواو فيه همزة لم يبعد، لو أبدلت الواو فيه همزة، وجاه يعني لو أبدلت بهمزة إيجاه لم يبعد. قال: كما في وشاح ووسادة وغير ذلك، حيث قالوا إشاح وإسادة استثقالا للكسرة تحت الواو، بسبب استثقال الكسرة الحركة تحت الواو، فهذا أيضا جائز وسائغ. قوله في الحديث: ثم سلم بهم، ثم سلم بهم، ظاهر هذه اللفظة أنه عليه الصلاة والسلام انتظرهم في التشهد، انتظرهم في التشهد أليس كذلك، ليسلموا معه، ليسلموا معه. فالطائفة الأولى، الطائفة الأولى أحرموا معه، أحرموا إيش؟ معه. والطائفة الثانية سلموا معه، سلموا معه، فالأولى أحرمت معه والثانية سلمت معه، سلمت معه، لأنه قال في الحديث عن الطائفة الأولى: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم ماذا؟ ثم انصرفوا إلى أين؟ فصفوا وجاه العدو، فجاءت تلك الطائفة الأخرى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بيش بهم، أي بالثانية. فقلنا أنه أحرمت الأولى معه وسلمت الثانية إيش معه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث: هذا الحديث فيه صورة من صور صلاة الخوف، هو صورة من صور صلاة الخوف، وقد قلنا في اللقاء الذي مضى أن العدو قد يكون تجاه القبلة وقد يكون في غيرها، في غيرها. هذه الصورة التي معنا صورة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كما مر في حديث عبد الله ابن عمر الذي مضى. هذه أيضا صورة أخرى فيما لو كان العدو في غير جهة القبلة. والصورة التي في حديث الباب هذه هي صورة اختارها الإمام الشافعي وأحمد وأصحابهما، وهو قول للإمام مالك أيضا، قول للإمام مالك أيضا. قد قلنا فيما مضى أن الصور متعددة ويسوغون، لكن فقط يبقى ماذا؟ الترجيح بينها والاختيارات في أن هذا أفضل من ذاك لما تقدم تعليله لكم. أقول: في كتاب المغازي من صحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري قال عقب هذا الحديث، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، يعني حديث صالح بن خوات هذا. قال الحافظ في الفتح: قوله قال مالك أي هو موصول بالإسناد المذكور، هو موصول بالإسناد المذكور، لأنه ذكره عقب الحديث فقال قال مالك. ماذا يعني بالإسناد المذكور؟ أي بإسناد حديث يزيد المذكور هذا، لأن هذا الحديث حديث يزيد بن رومان يرويه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن شيخه قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك عن يزيد بن رومان. واضح؟ هذا إسناد البخاري رحمه الله فيه إلى مالك، قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان، بدل أن يكرر قال قال مالك، أيوة بالإسناد إيش المذكور سابقا. في قول مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. يقول الحافظ رحمه الله: هذا يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة، أليس كذلك؟ في كلام مالك يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة. قال الحافظ: وهو كذلك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة الخوف كيفيات، قد أشرنا إليكم فيما مضى في اللقاء الماضي. نعم، قال: حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وحملها آخرون على التوسع والتخيير، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب صلاة الخوف. أقول أيضا تقدمت الإشارة إليكم فيما مضى في التعليق على حديث عبد الله بن عمر، أول حديث في باب صلاة الخوف. يقول الحافظ: وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها. لماذا؟ قال: لسلامتها من كثرة المخالفة. لسلامتها من كثرة إيش؟ المخالفة، ولكونها أحوط لأمر الحرب، مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: هذه الكيفية التي في حديث الباب فيما إذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر، أو ثنائية من الرباعية في السفر، أو ثنائية من الرباعية في ماذا؟ في السفر. لكن كيف يصنع الإمام في الثلاثية حضرا وسفرا، وكيف يصنع في الرباعية في حال الحضر؟ بمعنى، هل ينتظر الإمام قائما في الثالثة أم قبل القيام؟ لأن بإجماع أهل العلم الثلاثية لا تقصر، لا في سفر ولا في حضر. هذه المسألة فيها خلاف، فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا قام إلى الثانية، إذا قام إلى الثانية في الثنائية وإلى الثالثة في الثلاثية والرباعية خرج المقتدون عن متابعته. الطائفة الأولى، خرج المقتدون عن إيش؟ متابعته، فيتم الصلاة لأنفسهم، يتم الصلاة لأنفسهم، ثم يذهب تجاه العدو، وتأتي الطائفة الحارسة التي كانت تحرس، ويطيل الإمام حتى يلحقوا به، حتى يلحقوا به، وله أن ينتظرهم في التشهد، لأنه لا بد أن يجلس في ماذا؟ في الثالثة، فينتظرهم في ماذا؟ في التشهد إن كانت الثالثة أو في الرباعية في الثانية، فيقومون معه عندما يقوم ويجلس وينتظرهم بعد ذلك حتى يلحقوه في ماذا؟ في التشهد. إذا جلس للتشهد قاموا وأتموا ماذا؟ ما بقي لهم، ما بقي لهم. إذا كان في الثنائية جلس للتشهد قاموا وجاءوا بالركعة الثانية، في الثلاثية قاموا وجاءوا بعد ذلك بماذا؟ بالركعتين. ومثلها في ماذا؟ في الرباعية. واضح؟ جلسوا معه للتشهد فيسلم بماذا؟ بهم، فيسلم بهم. الإمام مالك رحمه الله مال له قول هنا أن الإمام يسلم ولا ينتظر، أنه يسلم ولا ينتظر، فإذا سلم قاموا وأتموا ما بقي لهم من صلاتهم من ركعة أو ركعتين. ما الفرق بين حديث الباب وحديث عبد الله بن عمر الذي سبق؟ الفرق بين هذا الحديث وحديث ابن عمر أن الطائفة الأولى أتمت لأنفسها، أليس كذلك؟ هنا أتمت لأنفسها وسلمت مع بقاء إيش؟ صلاة الإمام، لم ينتهي الإمام. توجهت هذه بعد الفراغ إلى الحراسة، وجاءت تلك فاقتدت بالإمام. وأما في حديث ابن عمر فإن الطائفة الأولى توجهت للحراسة مع كونها في إيش؟ في الصلاة، لم يسلموا بعد، كما مر معكم وذكرنا لكم بعض الألفاظ الدالة على ذلك. واضح؟ هذا الفرق، هنا الفرق أتمت وهناك لم تتم. الوجه الرابع في قول المصنف رحمه الله الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة، هذا القول من الحافظ المقدسي رحمه الله تعقبه الزركشي في نكته، تعقبه الزركشي في نكته فقال هذا الذي قاله في تعيين المبهم، لأن في الحديث عندنا عمن صلى، عمن صلى، قال هذا الذي قاله في تعيين المبهم ذكره عبد الحق وابن عبد البر وغيرهما، وهو عجيب، وهو إيش؟ عجيب. وكيف يكون هذا وقد كان سهل إذ ذاك صغيرا؟ لأنه عينوا أنه من؟ سهل ابن أبي حثمة. قال وقد كان سهل إذ ذاك صغيرا وأكثر ما يكون عمره 4 سنين أو 5، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنين، 8 سنين باتفاق، كان عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام ابن 8 سنين، قال بالاتفاق. يقول وقد رجح ابن العطار أن سهلا لم يشهد هذه الواقعة، لم يشهد هذه الواقعة. يقول وقد قال الإمام الرافعي في شرح الوجيز إن هذا المبهم هو خوات بن جبير، هو خوات ابن جبير، يعني والد من؟ والد صالح. قال وهو أقرب للصواب كما أوضحته في الذهب الإبريز. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام نحن نحتاجه فيما سيرد، في تنبيه سيرد. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق قائلا في الفتح في قوله عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قال قيل إن اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة. لماذا؟ قال لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، هذه رواية القاسم عند البخاري. يقول ولكن الراجح أنه أبوه، أنه من؟ أبوه خوات بن جبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك، فقال شيخ مالك فيه، فقال عن صالح بن خوات عن أبيه، أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه. وجزم النووي في تهذيبه، يعني تهذيب الأسماء واللغات، بأنه خوات ابن جبير، وقال إنه محقق، أي جاء تحقيق اسمه في رواية أو من رواية مسلم وغيره. يقول الحافظ قلت وسبقه لذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير، وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر في هذا في كتب الفقه والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وعمن الرواية الثانية وعمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلعل المبهم هو خوات والد صالح. يقول الحافظ متعقبا الغزالي قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها وبالله التوفيق. يقول ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل ابن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة عمن شهد وتارة يعينه، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه وليس في رواية صالح عن سهل، أنه صلاها، رواية سهل ليس فيها، التي فيها تعيينه وأنه سهل، ليس فيها أن سهلا قال صليتها، أنه صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الفائدة من هذا كله؟ قال وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، ما قال أنا صليت، يروي عن رسول الله صلاة الخوف في ذات الرقاع. طيب ما الفائدة من هذا؟ قال لا أن يرويها، لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي. فائدة هذا أن تكون في مراسيل إيش؟ الصحابة، ومراسيل الصحابة إيش؟ مقبولة. طيب هذا التنبيه الذي أريد أن أنبهكم جئنا إليه. قلنا أن الحديث حديث الباب فين؟ فين؟ في الوجه الأول، قلت إنه فين؟ واللفظ لمسلم، واضح؟ طيب هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على الصحيحين، على الشيخين، فهمت؟ وقل إن لم يكن ندر، لم أقف أنه، أعني أن ممن عني بشرح العمدة أن أشار إلى هذه النقطة. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني رحمه الله على الشيخين، نقل هذا النقد الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح هدي الساري، قال رحمه الله في الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه، الضمير راجع إلى من؟ إلى البخاري. في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها، هذا عنوان الفصل، قال وإيرادها، يعني أني سأوردها حديثا على سياق الكتاب، يعني على ما وردت فيه في البخاري وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك، عن ذلك. يقول رحمه الله، هو بعد أن عنون بهذا قرر قاعدة مهمة قد سبق بيانها لكم لما تكلمنا في التقريب عن معنى الصحيح وما يتعلق بالصحيح وأحاديث الصحيحين والأحاديث المنتقدة على الصحيحين. قال رحمه الله وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى. وارد من جهة إيش؟ أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ قال وهو ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. وقال في مقدمة شرح مسلم، يعني ابن الصلاح، قال وقال في مقدمة شرح مسلم له، يعني ابن الصلاح، ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرنا لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، انتهى. يقول الحافظ ابن حجر، يعني نقل المراد، ثم قال ابن حجر وهذا احتراز حسن، أو وهو احتراز حسن. إذن موضوع التلقي بالقبول لما تطلق القول ثم تقول هذا انتقده يصبح إرباكا وعدم اتزان وتوازن، هو متلقى بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقده عليها، بعضها الصواب مع البخاري، بعضها الصواب مع من؟ الدارقطني. ثم أورد كلاما للحافظ النووي، ثم سرد عدد الأحاديث المنتقدة عليهما اشتراكا وانفرادا، ثم قال مجيبا على هذه الانتقادات على سبيل الإجمال بعد لم يدخل في ماذا؟ في التفصيل. قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول، أي البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري أنه قال: ما استصغرت نفسي، يقول: دعوا قوله، يعني لا تأخذوا بقوله، دعوا قوله، فإنه ما رأى مثل نفسه. قال: وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته، تيقنت ماذا؟ صحته. يقول: وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، على أبي زرعة الرازي، فكلما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله المنتقد معارضا لتصحيحهما. صحيح، أعلى ما يمكن أن يقال أنه لما انتقد عارض قوله المعارض قول هذا الإمام المصحح البخاري أو مسلم، تعارض. قال: معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. هذا تقرير عام. يبقى أنه كما قيل في بعض الأحاديث والجواب عنها غصة، حتى إن بعض الحفاظ حار جوابا ما وجد جوابا. قال: وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما، ثم ذكر الأقسام، وذكرها في ستة أقسام، في ستة إيش؟ أقسام. ثم قال: هذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر، وهذا حين الشروع في إيرادها على ترتيب ما وقع في الأصل لتسهل مراجعتها إن شاء الله تعالى. ثم إيش؟ جاء في سردها، وبدأ في ماذا؟ في السرد، ثم جاء إلى حديثنا، حديث الباب، وهو الحديث 64. يقول 64: قال الدارقطني: وأخرج من حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات. ما هو حديثنا هذا؟ عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وأخرجاه من حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي حثمة. الأول عمن شهد، والثاني عن من؟ عن سهل. قال: وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح عن سهل موقوفا. فمرة عمن شهد، ومرة عن سهل، ومرة عن سهل موقوفا. الأول مرفوع، والثاني ماذا؟ موقوف. انتهى ايش؟ اعتراض من؟ الحافظ الدارقطني الذي نقله من؟ الحافظ ابن حجر. مع أني بحثت وفتشت كثيرا للوقوف على نص الإمام الدارقطني هذا، ما وجد لا في العلل ولا في غيره، لعله في كتاب آخر لم أهتدي إليه، الله أعلم، فاكتفيت بكلام الحافظ. أنا لما قرأته بحثت عنه أين يكون، في مظنته، في كتاب التتبع، في غيرها، في كتاب العلل، في غيرها، راجعت إلى كتب المنتقدة على الصحيحين، لم أظفر باللفظ بعد. واضح؟ هكذا نقل الحافظ. لم يكتفي الحافظ بهذا، بل زاد الحافظ ابن حجر، قال: قلت، يعني زيادة على ما ذكره الدارقطني، قلت: واختلف فيه على صالح اختلافا آخر، صالح بن خوات صاحبنا، فقيل عنه عن أبيه، هذه لم يشير إليها، وهذه رواية أبي أويس عن يزيد بن رومان أخرجها ابن مندى في معرفة الصحابة، فيحتمل هذه الرواية تحتمل أن يفسر بها المبهم في رواية مالك عمن شهد. وأما تعارض الرفع والوقف في حديث سهل فالرفع مشهور، فالرفع إيش؟ مشهور. انت قال: والله أعلم، هكذا بس، ما زاد، لم يزيد رحمه الله. لا شك أنه كلام مقتضب، وأنا فتشت أريد جوابا يشبع أكثر، يشبع ماذا؟ أكثر، ويوضح أكثر، فوجدت كلاما نقله وذكره آسف ذكره الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، فذكر رحمه الله ما يتعلق بهذا الحديث، لم يشير إلى كلام الدارقطني ولا ألا أن الحديث منتقد على الصحيحين، لكن أقول: تكلم الحافظ هناك ابن رجب بعد أن ذكر حديث البخاري من رواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه، وأيضا ذكر ما ساقه البخاري بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال: سهل قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، يعني موقوفا، من قول سهل. وكذلك ما أسنده البخاري في الصحيح من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، يعني القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شهدت ولا صليت. وكذا ما أسنده البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي حازم عن يحيى الأنصاري أنه سمع القاسم قال: أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله، يعني موقوفا. ثم قال، أعني من؟ من؟ ابن رجب. حاصل الاختلاف في إسناد هذا الحديث الذي خرجه البخاري هاهنا أن يزيد بن رومان رواه عن صالح بن خوات عمن شهد النبي عليه الصلاة والسلام ذات الرقاع ولم يسمه، صحيح؟ ثم قال: ورواه القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، واختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم فوقفه على سهل، وقد خرجه البخاري هاهنا من طريق يحيى القطان وابن أبي حازم عن يحيى الأنصاري، وكذلك رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد، هنا بدأ يأتي الجواب، قال الإمام أحمد: رفعه عبد الرحمن في رواية من؟ في رواية شعبة عن عبد الرحمن التي عند البخاري، قال: رفعه عبد الرحمن ويحيى لم يرفعه. ثم قال: حسبك بعبد الرحمن. ما قال الحافظ ابن حجر والرفع مشهور، من أي وجه هو مشهور؟ قال الإمام أحمد: حسبك بعبد الرحمن، هو ثقة قررها ثلاثا، قيل له فرواه عبد الرحمن، فرواه عن عبد الرحمن غير شعبة. يقول الإمام أحمد: ما علمت، ما أدري. ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى، حديث الباب. فهذا، يقول أحمد، هذا يشد ذاك، يشد رواية عبد الرحمن التي رفعت، هذا يشد إيش؟ ذاك. ضم هذا المثال إلى ما مر معك في باب الاعتبار والتقوية، هذا يشد إيش؟ ذاك. يقول الإمام ابن رجب: يريد، يعني أحمد لما قال يشد ذاك، يريد أي أحمد أنه يقوي رفعه، يقوي إيش؟ رفع الحديث. ثم قال: ونقل الترمذي في العلل، أي العلل الكبير، عن البخاري أنه قال، شوف جواب البخاري، كما قال ابن حجر رحمه الله: إما ما لا علة له أو ما له علة غير مؤثرة عندهما. ماذا قال البخاري رحمه الله فيما نقله عنه الترمذي؟ قال البخاري أنه قال: حديث سهل ابن أبي حثمة هو حديث حسن وهو مرفوع. هنا لا يريد به الحسن بمعنى الاصطلاح ذاك، إنما حسن من حيث المعنى وأنه قوي، يطلق الحسن على الصحيح جدا كما مر معكم. قال: هو حديث حسن وهو مرفوع. كيف استدل البخاري؟ قال: رفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، ورواية شعبة أخرجها البخاري. رواه من؟ رفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم. أما استدل بهذا أحمد؟ حسبك بعبد الرحمن، ثقة. ثم قال: ولكن رواه حرب الكرماني، يقول الحافظ ابن رجب، رواه حرب الكرماني عن إسحاق بن راهوية عن الثقفي عن يحيى الأنصاري، وقال في حديثه الأنصاري يحيى: من السنة. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا أيضا، يعني هذا اللفظ من السنة رفع له، أليس كذلك؟ لكن قال هو غريب عن الأنصار. الأنصار روايته تختلف عن هذه، لا هي إلى الوقف، هي ماذا؟ إلى الوقف. ثم قال وراه عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله العمري هنا يقول حافظ بن رجب وأخطأ في قوله عن أبيه، إنما هو عن سهل، قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، قلت كلامهما في العلل لابن أبي حاتم. وقال أيضا رواه أبو أويس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه، وأخطأ أيضا في قوله عن أبيه. قال وقد ذكر أبو حاتم الرازي وغيره أن الذي قال عن الذي قاله صالح أن الذي قال صالح بن خوات في رواية يزيد بن رومان عنه حدثني من شهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو عمن شهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم هو سهل بن أبي حثمة كما قاله القاسم عن صالح. فهمتم؟ هنا ارتفع إذن النقد، نقد الحافظ الدارقطني رحمه الله، وسلم الحديث للشيخين، سلم الحديث لمن؟ للشيخين. وكما قلت لم أرى أحدا تكلم عن هذا الحديث ولا تعرض له بشيء، وهذا من الخلل والخطأ. نعم، قد تستدل بهذا الحديث فيأتيك خرافي من الخرافيين، ها، ولا أحد المشككين في أحاديث الصحيحين، ويقول لك لماذا تستدل بهذا الحديث وهو حديث ماذا؟ منتقد على الشيخين، ما يصلح مثل هذا. نعم، تفضل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
نعم، هذا آخر أحاديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث أورده الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين، أورده عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين، وذكر أن مسلما أخرجه، ثم قال في خاتمته لم يخرج البخاري هذا الحديث، لم يخرج البخاري هذا الحديث. وأورده أيضا الحافظ الحميدي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين في أفراد مسلم، في أفراد مسلم. ولهذا تعقب العلامة الزركشي رحمه الله في نكته الحافظ المقدسي رحمه الله هاهنا في كلامه الأخير في قوله: وذكر البخاري طرفا منه إلى آخر كلامه، يقول الزركشي: فيه وهمان، فيه وهمان، أحدهما أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، لأنه قال وذكر البخاري طرفا منه، قال لم يخرجه، أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك، فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، مسلم أخرجه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، قال ولم يخرج البخاري، لم يخرج البخاري لعبد الملك شيئا، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع. يقول الزركشي: وليس فيه صفة الصلاة، ليس فيه صفة إيش؟ صلاة يعني صلاة الخوف، ليست فيه. وذات الرقاع، يقول وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية. صحيح، مرت معنا ذات الرقاع في الحديث الماضي. وذات الرقاع يقول مخالفة لهذه الكيفية، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في إيش؟ في الجملة. هذا الوهم الأول. الوهم الثاني، قال عندكم المصنف ماذا؟ قال في الغزوة السابعة. صحيح، في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. يقول الوهم الثاني في قوله في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، يقول ذات الرقاع ليست سابعة، ولفظ البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام، بحذف الألف واللام، من غزوة، والمراد في غزوة السنة السابعة. فرق. قال وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر، يعني وقعت بعد خيبر، وهذا ظاهر على رأي البخاري. يقول هذا ظاهر على رأي البخاري، فإنه يقول إنها بعد خيبر. طيب، إذا قال البخاري أنها بعد خيبر إيش يكون؟ قال فلا إشكال في كونها في السنة السابعة، فلا إشكال في كونها في السنة ماذا؟ السابعة. يقول الزركشي: لكن جمهور أهل السير خالفوه يعني خالفوا من؟ البخاري. انتهى كلامه رحمه الله. قلت الأمر كما قاله الزركشي رحمه الله في استدراكيه على المصنف. وحديث البخاري الذي أشار إليه هو في كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع. قال البخاري في الباب: وهي غزوة محارب بن خصفة من بني ثعلبة من غطفان، قال: فنزل نخلا وهي بعد خيبر. كل هذا في تبويب البخاري. وهي بعد، كيف استدل البخاري أنها بعد خيبر؟ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، ثم ذكر البخاري بعد هذا الباب حديث جابر ابن عبد الله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. فيها صفة؟ ما فيها صفة، هذا لفظه. وأورد الإمام البخاري بعد ذلك ما يدل على أن أبا موسى رضي الله عنه حضرها أو حضر مع رسول الله هذه الغزوة بعد خيبر. واضح؟ طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله شارحا تبويب البخاري باب غزوة ذات الرقاع، قال: هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت، واختلف في سبب تسميتها بذلك. قد مضى معنا سبب تسميتها، ليس كذلك؟ والخلاف. يقول ابن حجر: وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، صرح قال هي بعد خيبر، واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا. ومع ذلك يقول: فذكرها قبل خيبر، كمان البخاري ذكرها قبل إيش؟ خيبر. فلا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها كما سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه عن البخاري، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي. ما عرف ما السبب، محتمل على أن أصحاب المغازي، أما قال الزركشي خالفوه، أصحاب السير خالفوا البخاري، سيأتي الآن حتى هم مختلفون. قال: على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة 40. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى، يعني من سنته، وغزى نجدا، يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلا، قال: وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة 5، وأما أبو معشر أو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق، وهو موافق لصنيع المصنف يقصد البخاري. وتقدم أن غزوة بني قريظة كانت في ذي القعدة سنة 5، فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها، وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد في وقتها فقال لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها، أو قبل أحد أو بعدها. وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني النضير، لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت. تذكرون الحديث الذي ذكرته لكم؟ لم تكن إيش؟ شرعت. وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخرها بعد الخندق. ثم قال قوله وهي، أي هذه الغزوة بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. يقول هكذا استدل به، وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل، وهو استدلال صحيح، وسيأتي الدليل على أن أبا موسى إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في باب غزوة خيبر، ففيه في حديث طويل. قال أبو موسى فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام حين افتتح خيبر. وإن كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، ولزم أنها كانت بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد خيبر. قال وعجبت من ابن سيد الناس، الحافظ عجبت من ابن سيد الناس كيف جعل البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر، عجيب هذا. قال وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك، انتهى كلام ابن سيد الناس. قال وهذا النفي مردود، والدلالة من ذلك واضحة من كلام أبي موسى، صحيح؟ أما شيخه الدمياطي، شيخ من؟ ابن سيد الناس، فادعى غلط الحديث الصحيح، وأن جميع أهل السير على خلافه. قال وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانها، فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح، وقد ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن أبا هريرة رضي الله عنه نص في حديث البخاري أنه شهد ذات الرقاع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن إسلامه متأخر. ها؟ قال الحافظ أبو ابن حجر رحمه الله في موضع آخر من الفتح فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى، لأنه إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر كما سيأتي هناك. ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع النبي صلاة الخوف في غزوة نجد كما سيأتي في أواخر هذا الباب واضحا. وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بنجد، وتقدم أن أول مشاهده ابن عمر الخندق، فتكون ذات الرقاع بعد الخندق، انتهى كلامه. أقول وممن جزم أن ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، كانت في السنة السابعة كما هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله ومن سبق، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وغيرهم من الحفاظ. الوجه الثاني في قول جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله، شهدت أي حضرت، واسم الفاعل منه شاهد، وقوم شهود أي حضور. قوله والعدو بيننا وبين القبلة، المراد بالعدو المشركين بيننا، أي بيننا نحن معشر أصحاب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، وبين القبلة، وبين ماذا؟ جهة القبلة، بيننا وبين جهة ماذا؟ القبلة. قوله قام الصف المؤخر في نحر العدو، في نحر العدو، المراد قبالة العدو، نحر العدو يعني قبالة العدو، يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل، والداران تتناحران أي تتقابلان. في قول جابر رضي الله عنه في خاتمة الحديث أو في آخره: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، أي يكونون في غاية من اليقظة، في غاية إيش؟ من اليقظة، ناظرين إلى العدو، محدقين فيهم، لا تخفى عليهم حركاتهم، لا تخفى عليهم ماذا؟ حركاتهم أو حركتهم. نعم، في حديث جابر الذي قال وذكر طرفا منه، نحن ذكرنا لفظ الحديث الذي عند البخاري رحمه الله، قول جابر صلى صلاة الخوف بأصحابه صلاة في صلاة الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات إيش؟ الرقاع، وقال نزل نخلا، أليس كذلك؟ هذا النخل يقول الحافظ ابن حجر فيه مكان من المدينة يومين، يعني مسيرة إيش؟ يبعد من المدينة مسيرة يومين، وهو بواد له شرخ بشين معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء. هذا الوادي تسكنه طوائف من قيس وبني فزارة وأنمار وغيرهم. قوله في غزوة السابعة، يقول الحافظ هو من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي، أو فيه حذف تقديره غزوة السفرة السابعة، غزوة السفرة السابعة. ثم قال: وقال الكرماني وغيره غزوة السنة السابعة، غزوة السنة إيش؟ السابعة، أي من الهجرة. تعقبه الحافظ رحمه الله قال: هذا التقدير فيه نظر، إذ لو كان مرادا لكان هذا نصا في أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر، ولما حصل خلاف بين أهل السير، صحيح؟ قال: ولم يحتج، لم يحتج المصنف، يقصد من؟ البخاري، إلى التكلف، إلى تكلف الاستدلال لذلك أنها بعد خيبر بقصة من؟ أبي موسى وغير ذلك مما ذكره في الباب أبي هريرة وابن عمر. يقول: نعم، في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها كانت بعد خيبر، فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام فيها بنفسه مطلقا، وإن لم يقاتل، وإن لم إيش، فإن السابعة منها تقع قبل أحد، لقلنا التي ماذا خرج فيها، فإن السابعة منها تقع قبل إيش؟ قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد، ما في أحد قال بأنها كانت قبل أحد، إلا ما تقدم من تردد موسى ابن عقبة قبل بدر، بعد بدر، قبل أحد، بعد أحد، التردد الذي ذكره آنفا. قال: وفيه نظر. لماذا؟ لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة إيش؟ الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني النضير، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. في بعض الغزوات غزا ولم يقاتل عليه الصلاة والسلام. ما هي الغزوات التي وقع فيها القتال؟ الأولى منها بدر، والثانية أحد، والثالثة الخندق، والرابعة بني النضير، والخامسة المريسيع، والسادسة خيبر. فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة، غزوة السابعة. فالمراد إذن، قال: فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي، تاريخ الغزوة لا عدد إيش؟ المغازي، تاريخ الوقعة لا عدد المغازي. قال: وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من العبارة التي وقعت عند أحمد بلفظ وكانت صلاة الخوف في السابعة، فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة السابعة كما يصح في غزوة السنة السابعة. انتهى كلامه. الوجه الثالث، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان من هديه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. انتبه معي، هذا الحديث الذي معنا ظاهر في أن العدو أين؟ في جهة القبلة. حديث يزيد بن رومان وحديث بن عمر في غير القبلة، هنا في جهة إيش؟ القبلة. يقول ابن القيم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه، أن يصف المسلمين كلهم خلفه، ويكبرون جميعا كل الجيش، فيركعون ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون إيش؟ جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود، والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو، يعني في نحر العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، مقاموا فتقدموا مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم. لماذا؟ قال: لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين. لتحصل فضيلة الصف الأول لمن؟ للطائفتين. وليدرك الصف الثاني، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية، لأنه فاتته في الأولى، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فيستوي الطائفتان فيما أدركوا معه عليه الصلاة والسلام وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، وذلك غاية إيش؟ العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنع أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين، أنه باقي له، ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. فيسلم بهم إيش؟ جميعا. هذه الصفة التي حكيناها والتي وردت في هذا الحديث نص عليها الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. واضح؟ طيب، ثمة أمر مهم يتعلق بهذه الصفة نص عليه بعض العلماء، ألا وهو أن من شرط هذه الصفة وهذه الكيفية شرط أدائها، نعم، على هذا الوجه كثرة المسلمين. كثرة ماذا؟ المسلمين، وكون العدو في جهة إيش؟ القبلة، غير مستتر بشيء، يعني يرونهم كاملا ولا يستتر عن أعينهم بشيء، لا غير مستتر بشيء يمنع رؤيته، ولم يخف المسلمون كمينا من المشركين، لم يخف المسلمون كمينا من المشركين. متى وجد هذا؟ نعم، استحبت هذه الكيفية. نفرع عن هذا مسألة نص عليها جمع من العلماء المتأخرين ويتلحق بهذه، هل يصح الآن في مثل هذه الأزمان أن يصلى صلاة الخوف فيما لو، يعني وجبت في مثل مقابلة العدو يجتمع هكذا؟ هذا الحال الذي نحن فيه هذا مظن أن يستهدفهم العدو بالطائرات والدبابات وغير ذلك والصواريخ، فلهم في مثل هذا الحال أن يتفرقوا وأن يصلي إما اثنان وإما ثلاثة أو كل وحده، أو كل ماذا؟ وحده. الوجه الرابع، بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الخوف باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، بوب هكذا يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، وأسند تحت ذلك حديث محمد بن حرب الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وسوحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. هذه أقرب إلى صفة حديث من؟ ابن عمر. أولا، قال الحافظ في الفتح في قوله باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف، قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحال هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر، هكذا قال. قال: وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله ولتأتي طائفة أخرى إذا كان العدو في غير القبلة. في غير إيش؟ كيف عرفنا؟ قال: وذلك ببيانه عليه الصلاة والسلام، يعني في كيفيات التي وردت ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، فين جاء؟ في حديث جابر الذي معنا، قال والله أعلم. ثم قال الحافظ: لم يقع في رواية الزهري هذه، حديث ابن عباس قال كل صلوا ركعة ركعة، صحيح؟ فقط. لم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا. حديث ابن عمر فيه، حديث ابن عباس ليس فيه، هل أكمل أم لا؟ قال: وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره ولم يقضوا. يعني اقتصروا على إيش؟ على إيش؟ ركعة واحدة. يقول الحافظ: وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة، على ركعة إيش؟ ركعة. يقول الحافظ: وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف إيش؟ ركعة. قال: وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. ما هو مراده؟ الإيماء. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا رواية مجاهد التي عند مسلم على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا في رواية النسائي أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. وسكت الحافظ. علق الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اختيار الجمهور هذا وتأويلهم أنه ماذا؟ لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، علق في حاشيته على الفتح بقوله: هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب قول من قال يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك، والله أعلم. وضح؟ وهذا وجه صحيح، هذا وجه صحيح. الوجه الخامس، بقي عندنا الخامس والسادس، اصبروا علينا قليلا حتى نأتي على الحديث وننتهي. جاء في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر يرحمك الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة، يعني أتوا على تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، يعني أخذه، فقال أي الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: تخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وهم في سفر، كيف يصلي أربعا؟ ها، فهمتم هذا؟ أقول: جاء عند الإمام النسائي في كتابه المجتبى وفي السنن الكبرى وفي المسند للإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار بسند عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. وضح؟ حتى تكون الأربعة هنا يظهر لك معنى ذلك. والحديث صححه والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح النسائي، وفيه أيضا في الباب برواية الحسن عن أبي بكرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في المعرفة، وصححه البيهقي وغيره. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: فلو أن الإمام صلى بالطائفة الأولى تمام الصلاة ثم وسلم بهم، ثم صلى مرة أخرى بالطائفة الثانية فجائز. رواه أبو بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن جابر فذكر الحديثين، قال: فذكر حديث جابر ثم قال: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم فرضا وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم نفلا. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في المعرفة، أن الصلاة الأولى كانت فرضا له عليه الصلاة والسلام، والثانية كانت نفلا له. الوجه الأخير: الصلاة عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف. أقول: إن اشتد الخوف صلى كل واحد منهم كيفما أمكنه رجالا، أي قياما على أرجلهم أو ركبانا، من كان منهم ماذا؟ راكبا، مستقبلي القبلة أم غير مستقبليها، يومئ أحدهم بالركوع وبالسجود كيفما أمكنه، فيجعل السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع إيماء. ويسقط عن المرء من الأركان ما عجز عنه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، إلا أنهم عن الحنفية قالوا إذا التحم وتواجه الصفان وبدأ القتال لا يصلي ويؤخر، لكن عند بدئها وعند الالتحام ابتداء والضرب والمضروب والهجوم لا حرج إن كان الأمر فيه سعة لذلك. وهذا القول قول أكثر العلماء، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين عند هذه الآية فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، هكذا في الصحيحين. زاد البخاري أن نافعا قال لا أرى ابن عمر ذكره يعني هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر إيراده في شرح هذه الأحاديث، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.